الرسول مهللا ومكبرا حي الصحابة في المدائن والقرى سج المواقف عظمت إيمانهم أخبر شباب المسلمين بما جرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفاه سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع وقفة ثالثة مع موقف. وموقف اليوم كما روى الإمام البخاري عن السائب بن يزيد قال: كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحصبني عمر، أي رماني بحصى ليذكرني ليلفتني إليه، رفض أن ينادي عليه بصوته. قال: فأقبلت عليه فقال: ائتني بهذين الرجلين. فأتيته بهما فقال لهما: من أين أنتما؟ من أنتما؟ فقال: نحن من الطائف. فقال لهما: لو كنتما من أغل هذه البلدة من المدينة لأوجعتكما. ده سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ده في الحقيقة موقف عجيب وموقف معبر، ويدل على فرط محبة الصحابة للنبي بعد موته، وأن حرمته، أن الأدب معه صلى الله عليه وسلم بعد موته كالأدب معه تماما حال حياته. فالسائب بن يزيد يقول: عمر حصبني، أي رماني بحصى، وبعدين قدمت إليه فرفض أن يرفع صوته أدبا، لأنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قد توفي عليه الصلاة والسلام، لكنه من باب الأدب والتوقير والمهابة والتقدير وللإجلال كما أمرنا ذو الجلال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا. والتعزير هو النصر والتوقير، هو التقدير والاحترام، هو المهابة والإجلال لقدر هذا النبي الكبير والعظيم صلى الله عليه وآله وسلم. لو كنتما من أهل المدينة لضربتكما أوجعتكما على سوء أدبكما في مسجد النبي وفي حضرته وفي منطقة قريبة من قبره صلى الله عليه وآله وسلم، لأنكما لم تتأدبا مع النبي حتى بعد وفاته، لكنني سألتمس عذرا لكما لأنكما لستما من أهل هذه البلدة ولم تتأدبا على ما تأدب عليه أهل المدينة. ده المعنى الدقيق الذي أراده سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو جعفر المنصور ناظر الإمام مالك مرة في مسألة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام مالك كانت دروسه في مسجد النبي وفي الروضة، دروسه في الروضة، وحينما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون في حالة استغراق تام، وكأنه يعيش في عالم آخر، وكأنه يحلق في الآفاق مستشعرا جلال ترديد كلام خرج من أصدق فم، من أطهر قلب، لأنه كلام نزل بوحي على الموحى إليه صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى صوت أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي، فقال الإمام مالك وقد اقشعر بدنه، لأن صوتا ارتفع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام مالك كان لا يمشي في المدينة إلا حافيا خجلا من أن تطأ قدمه وهو منتعل نعلا ترابا مسته قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإمام مالك قال: يا أبا جعفر انتبه، إن الله تعالى قد مدح أقواما فقال عنهم: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وإن الله تعالى قد أدب أقواما وقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأن الله تعالى قد ذم قوما وقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فخضع لها أبو جعفر المنصور، أي خجل من نفسه لما ذكره الإمام مالك يعني الأدب في حضرة النبي في مسجد النبي، وقال له: يا أبا جعفر إن حرمة النبي وهو ميت كحرمته وهو حي. ولذلك الإمام مالك وأمثاله عاشوا في زمن الطهر وفي بيئة الطهر. ولذلك سئل مرة: يعني ما الذي يعتريك حينما تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لو رأيتم ما رأيت لفعلتم مثل ما فعلت، لقد رأيت، يعني أبا جعفر الصادق، أو رأيت أبا جعفر الصادق وكان كثير التبسم إذا ما ذكر اسم النبي بكى وأخذته قشعريرة. ثم قال: ما رأيت أحدا أفضل من أيوب السختياني، ما رأيت رجلا أفضل منه، وقد رافقته في الحج مرتين ورمقته، أي تابعته ولاحظته. وكان حينما يحدث فإذا ما ذكر اسم النبي بكى وعلى صوته بالبكاء، فعندئذ كتبت عنه، أي كتبت حديثه، أي نقلت عنه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا في الحقيقة هو الجو الذي عاش فيه الإمام مالك، جو تعلم الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي نفس الوقت أهيب بأحبتنا بأبنائنا بالكبار والصغار، إذا ما ذكر اسم النبي نصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر آل بيته والصحابة نترضى عليهم، إذا ما سمعنا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنصغي لذلك القول متدبرين متفكرين متأدبين كما تأدب السابقون، لتكون الهداية وليكون الخير وإن تطيعوه تهتدوا. أسأل ربي أن يرزقنا هداه وأن يمن علينا برضاه. نواصل المسيرة مع موقف آخر من المواقف. لا يسعني إلا أن أشكركم لحسن استماعكم وطيب اجتماعكم، أستودعكم الله، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
عن يوم بدر والمشورة أخبروني.